بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم أيها السادة والسيدات بأننا نتحدث عن موضوع جديد عنوانه التذكرة قبل التقنية في كتاب الله عز وجل. وأعود فأعرفكم بمضمون هذا العنوان الذي قد يبدو جديدا على أسماعنا. المراد بالتذكرة كما قلنا تطهير النفس من الشوائب، من الغرامات، من الأخلاق الجميلة. نعم، ومما لا شك فيه أن القرآن يأمرنا بأن نقلنا كل أنشطتنا على أساس من وزن ولم، بل إن القرآن لا يهرس محبة العلم والتعلق بالعلم في كل مناسبة، لكنه في وقت ذاته يأمرنا بأن نجعل المدخل إلى العلوم المختلفة واتخاذها موازين لحياتنا، يأمرنا أن نجعل المدخل إلى ذلك تطهير النفس من الأخلاق الذميمة، لأنه يوحى على أن الإنسان إذا لم تتطهر نفسه من الأخلاق الذميمة، نعم، ولذلك التزكية هي التطهر من الأخلاق الذميمة، فإن العلوم لا تفيد المجتمع الإنساني آنذاك، وتصبح العلوم أسلحة بيد هذه الرعونات وبيد الأخلاق الذميمة. يمكن أن نشارك في كثير من مجتمعاتنا الإنسانية اليوم، ولذلك فإن القرآن يدعونا إلى التزكية، إلى أن نزكي أنفسنا ونطهرها من الشرائب الأخلاق الذميمة قبل أن ندخل في ساحة العلوم التقنية التي ينبغي أن نبني عليها مجتمعاتنا وأن نسير حضاراتنا على أساسها. نعم، هذا معنى العنوان الذي استخلصناه من كتاب الله عز وجل، التزكية قبل التقنية. في الحلقة الماضية التي قبلها تحدثنا عن وسائل التزكية، يعني قد يقول قال حسنا والله أنا أشعر أنني أعاني من أخلاق غنائي، ما إذا كان يخلص من الحسد، من الحقد، من الأمانة، من إلى آخره، كيف السبيل إلى أن أتخلص من ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تدرس ولو شكل شكل من محبة الله عز وجل بين جوانحك. محبة الله عز وجل إذا درست في القلب تطرد هذه الشوائب. طيب، ومحبة الله كيف تستمر لنا أن نغرسها وسعها في قلوبنا؟ قلت لكم السبب هو ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من مراقبة الخالق سبحانه وتعالى. ولعلي قلت لكم أن أمر الطريقة للذكر الذي يلمس حب الله في القلب، وأسهل طريقة في وقت ذاته أن يربط بين النعم بالنعم، وأن على النعم حزاما يقصر أو ينسينا النعم. يعني نعم الأمان فترة لدن قطرة في كل أمان جديدة أرغب بين هذه النعم بالنعم، ذكرها ذلك. يعني مثلا أطلبت في المثال الأولى ذلك مطعما، لكن عندك على الفراش اللي ترقد تذكر أن النعمة المقابلة لا تنتك من هذا الله، ولو أن الله عز وجل منعك من النعمة المقابلة ستتطلب يوم الفجر دون أن تذوق عن ماكلة كله. طيب، هل الذي متعك بالأغوى؟ إذا أنت ربطت هذه النعمة بالنعم، هذه النعمة تحبها بالإنسان على الله منها. مثلا بعد 5-6 ساعات استيقظت ورجعت في وجدت انك استحقت نشاطك، اذكر من الذي القاك؟ من الذي اعادك الى الحياه بعد ذلك الممات الجزئي بعد هذه الاجاده التي اعطاك الله اياها من الحياه؟ الله. دخلت الى الحمام الان، اذكر من الذي يصفي جسمك من هذه الشوائب؟ من الذي يخلصك من هذه السموم؟ الله. تذكرت نعمة الله عز وجل. نعم، وقفت امام الماء اغسل يديك، اذكر هذه النعمة، هذه النعمة السيالة التي لا لون فيها ولا رائحة فيها، ولو كان لها لون لما استطعت ان تؤدي وظيفتها، ولو كانت لها رائحة لما استطعت ان تؤدي وظيفتها. سأل عن مادة التوبة يا أخي، لأنك حرمت من هذه المادة 48 ساعة، يعني شعرت من نفسك وشعرت بالداخل من كيانك. نعم، جلبت على مادة الطعام، انظر إلى نعمة الطعام، ارهق هذا النعم دائما. نعم، يعني تأمل هذا الطعام، هو نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام. ليش يعني؟ فخلع الله لك لحولا وأرهانا، ليش دون الذي استقبل ثماره لك وأرضه لك والأنعام والمواشي لك؟ الله. بحث فإذا رددت بين من نعم بمصدرها بين نعم، لا أقول ستحب وستعشق الله، جملت على حد من أحسن إليها. فإذا هيمت محبة الله عز وجل على قلبك تلدت هذه المحبة الأمراض السيئة، التكالب على المال والتنافس والأمانية. نعم، محبة الله تحرق هذه الصفات المزمنة. نعم، هذا هو السيئة من التمرأة سبب الحق الماضي وقف عند النتائج التي تحققها التزكي. من نتائج ذلك التمرأة يذكرنا بها بيان الله تركي عليكم الآيات آنذاك أنها تحقق الأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية، الأخوة الحقيقية، ولولا هذه التزكية لما تتحقق الأخوة الإنسانية. هذا التذكير وسيلتها وسيلتها كما قلت الإكثار من ذكر الله عن طريق ربط النعم بالمنع الله الله عز وجل. إن جعلتك لا تنتاب أحدا، جعلتك تحسن الظن بعباد الله جل وعلا بدلا من أن تسيء الظن بهم. هذا التذكير تجعل الأقوام المختلفين يتعارفون ليتواصلوا، لا يتعارفون ليتنافسوا وليتضاهقوا قوم على قوم. فرق كبير. الشارع يأمرنا بأن نتعرف على هويتنا، على القوم الذين يعني انحدرنا به، هذا يمن له، ينبغي أن يعرف الإنسان إلى من ينتمي، إلى أي قوم ينتمي. ولكن فرق كبير بين ان اعلم هويتي، ان تعرفني على هويتك، على القوم الذي تنتمي اليه، وانا اعرفك على القوم الذين انتمي اليهم في سبيل ان نتواصل وفي سبيل ان يسمعون بها بيننا، وبين ان نفعل ذلك لكي تقارع القوميات القوميات الاخرى، ومن ثم ينقلع من ذلك الجناد العداوه والبغضاء وما الى ذلك. قرأنا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدعو أمام النتائج التي تحققها التزكية، وعرفنا قبل ذلك وسيلة التزكية، يعني المنهج التنهج الذي يحقق في كيان الإنسان التزكية. فإذا رب الإنسان وذكرت نفسه وزكيت نفوس المجتمع الانسان على هذا الاساس، الأول يدخل في ساحة الأمور التقنية المختلفة. الإمام يريد أن تصبح مادة الاستعاب وأن يريد أن تنبض الأمور سيرا للبقية الحضارية الإنسانية على أعلى المستويات. نعم. من الجمال الذي نريد أن نقوله اليوم وأن نبيته إلى هذا الذي ذكرناه شيء آخر هو أيضا أثر من آثار التفكير عندما يعني نسير في طريقتها للنفس. من آثار التركي التي نمارسها من نفسنا أنها تميز لاحظوا ما أقول لكم أيها الإخوة بكلام دقيق. التركي التي أمرنا الله بها من آثارها ومن مبارسها أنها تميز بين أشواق الروح الموجودة بين ذراعينا وحنانها والجهة التي يتوجه إليها هذا الحنان وبين ذراعينات النفس وغرائزها ورغائزها التي تتشوق غرائزها النفسية إليها. أعيد مرة أخرى أقول لكم من أهم آثار ونتائج التركية عندما يوفق الإنسان لها أن هذه التزكية تميز أن تفرق بين حنين الروح وأشواقها وبين رغبات الضروري الحيوانية بين جوانبها والجهة التي تشوق الإنسان إليها. توجه الروح إلى شيء وتوجه الغرائز الإنسانية إلى شيء آخر وهذا يلتمس على كثير من الناس. لكن ماذا متى يزول الالتباس؟ متى استطيع أن روحي تحيز إلى هذا الطريق؟ لأن غرائزي وأهوائي وشهواتي ورغباتي تدعوني إلى ذلك الطريق الآخر. متى؟ عندما أوفق في سلوك طريق تزكية النفس بالوسائل التي ذكرناها. تعالى نجد عن سؤال اكيد يقصد الله كثيرا منكم، كيف توجه هذه الروح وما هو مصدرها وما هو سبب حنينها ولم تحن هذه الروح؟ اقول لكم ايها الاخوه في الجواب أنا مصدر الروح من عند الله عز وجل، وأنا الروح المرتكبة في كيان وكيانك وكيانك أنت كل أفعال الرسل الإنسانية هذه هي منسوبة إلى الله. ربنا عز وجل نسب هذه الروح إلى نفسه، وذلك عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فإذا صليته ونفخت فيه من روحي فقال له ساجدين. إذا صليته ونفخت فيه من روحي فقال له ساجدين. يعني هذه التي بثت في كيان آدم وذاته التي بثت في كيانات الناس وتواضعته هذه الأخفاق الجسدية وذات روح واحد جنس واحد مسؤول إلى الله عز وجل. طيب هذه الروح اهبطت من العالم العلوي وحمست الى حلم معين في هذه الاقفاص الجسديه. اذا الروح الان محبوسه وتشعر هنا وشعوره الانسان الحبيس في اربع جدران ولو من شانه ان ينطلق. الروح هكذا نعم اهبطت من العالم العلوي نعم وإن نسيبه إلى الله كما لا يدري كما سيبه إلى الله عز وجل. سيقول الله عز وجل بما تحدث في هذه الأقفاص الجسدية إلى حين. إذن حنين الروح إلى من؟ إلى المصدر الذي هبطت منه. شوقها إلى الوطن العلوج الذي فصلت عنه ثم حدثت في هذه الأقفاص الجسدية. نعم يعني حب عالما لذلك المصدر، حبها لهذا الله الخالق ايا كان صاحب هذا الروح، ايا كان الجسد الذي حبست فيه هذه الروح فهو تولي تحل الى داريها، تولي تحل الى الوطن العنوان الذي هبطت منه قولا واحدا. نعم، ايا كان سواء كان صاحب هذه الروح ملحدا فاسقا، نعم الروح هكذا. نعم، اما الغرائز الحيوانيه لكرم الله عز وجل خلقنا من هذا القفص الجسدي الذي ترين، والاطباء يعرفون ذلك دائما يهتمون جزاهم الله خيرا بهذا القفص الجسدي الى اخره من هنالك، سنرى الروح، الروح التي تنفتح في الجسد تنعكس على الدماغ فيتقن ذلك الفكر والادراك، تنعكس على العضل القلبي فيتقن ذلك العياطف في الدافعه والرابعه والموجب ان الحب والتعظيم والكراهيه، تنعكس الى خلايا الجسم فيتقن الاحساس، لكل ذلك وظيفه الروح. هناك شيء ثالث شاء الله عز وجل ان يبتلي العبودي هي هذه الرغبات الحيوانيه الغريبه، حب الذات، حب الجنس، حب التنافس، حب الانا، هذه الحيوانيه تسمى غريبه تشكل الرغبات التي كان موجوده في كيان الانسان، الروح لها اشواقها ولها رغباتها ويتحمل الى ذلك العيون الذي هبطت منه. الغرائز الحيوانيه تبحث عن موادها، تريد النار، تريد ان تزداد شعورا بالانا ومنافسه الاخرين، تريد ان تكون الى متعه مختلفه، تريد مبيعات الاخرين بكل مظاهر الغرائز، تريد الناس، كل هذه الغرائز هذه ليست من ما تبث الروح في كيانك، وإنما مما تبث الغرائز في كيانك. طيب، قبل أن نتحدث عن موضوع الوعي نحن نسببه الآن، لأن فيكم من قد يكون عن هذا الكلام الذي تقوله كلام جميل كلام علمي يا أخي، وقبل أن يكون كلام جميل وكلام علمي، قاله العلماء جميعا، وفي مقدمة من قاله أبو علي بن سينا رحمه الله تعالى، وأفاد العلماء في ذلك، وابن سينا أبو علي بن سينا له يعني قصيدة يتحدث فيها عن الروح ويتحدث فيها عن الكلام الذي قلته لكم، وأنا أذكر لكم بعض أبيات هذه القصيدة. نعم، يقول عن الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعرج يتمنى، ورقاء يشبهها بالطائر، نعم، وصلت على كرهه لك وربما ألفت رسالك وهو ذات تمنى، نعم، ألفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي، تبكي وقد ذكرت وعودا بالحمى ومنازلا بفراقها لا تقنعي، حتى اذا عاد الرجوع الى الحمى وبنى الرجوع الى الفضاء الاوسع اغلت تغرد فوق ذره شاهق، والعلم يرفع كل ما يرفع، قد كان اهبطه الاله بحكمه خفيت على الذهن الذكي الاصطناعي. هذا الكلام كله وهو يتلفظ الشعر الذي ذكرته لكم. طيب، التزكية التي تحدثنا عن معناها وتحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن السبب الموصولة إليها، ماذا تصنع؟ ماذا يرى في هذا الموضوع الذي نقول؟ يرى كما قلت لكم يميز توجه الروح أن توجه الرهونات النفسية، يفرق بين ما تحيل اليه الروح وتتشوق اليه وما تحمل إليه البرامج وتتشوق منها. بدون ما هذه التذكير الواقع صوت الله مع صوت الغرائب كل ذلك يختلط، وأنت لا تستطيع أن تستمر من حياة الروح عن رغبات الغرائب والشهوات المختلفة. نعم، ولكن الإنسان إذا دخل في معنى التذكير وقرب الدورات التي تحدثنا عنها التي شاءوا بكر الله عز وجل ومراقبته والطمع بالمنعم وما إلى ذلك، ماذا يحصل؟ الله يحصل أن الروح تقوى وتنتعش وتتغلب على الغرائز والرغبات، ومن ثم فإنك عندما تستغل حنان الروح تعلم أن ريحك التي بين جوانحك تتسامى بك فوق هذه الملهيات والنسيات التي نعم تتطلبها غرائزك. تعلم الفرق بين هذا وذاك، تسعى إلى حنان الروح وتتعامل معها، ومن ثم يتاح لك أن تقدم للروح غذاءها، ومن ثم يتاح لك أن لا تعرض عن الروح وهي تحب وتؤمن وتتعالى محبوسة في هذا القفص الجسدي. هذا المعنى من الذي يدركه من الذين صاروا في طريق تذكرة النفس أشواطا وأتيح لهم أن يربوا أنفسهم التربية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، ليكون ذلك تماما. وأذكر لكم أبيات ما ذكرها بعض الذين سلكوا هذا المسلك، عالجوا أنفسهم بوصول التركية التي ذكرها بيان الله، وتنبهوا إلى أنهم كانوا نعم أسرى بغرائزهم، فانعتقوا عن الغرائز واتجهوا إلى الأرواح التي كانت بين جوانحهم. يقول أحدهم: كان في نفسي أعوام مفرقة فاستجمعت وبدأت كالعمل أعوائي، يخاطب الله عز وجل، فصار يحسبني من كنت أحسبه، وصرت غير أنا من صرت أعوائي. تركت الناس بالله وشأنهم شهرا بذكر الله ودعائي، تركت الناس بالله وشأنهم كان من سره الغرائز، لم يكن يتأثر أن يترك الناس بالله وشأنهم، لكن لما صار في طريق التذكير ونجح في هذا الطريق وتخلت في نفسه من الشوارب وأخلاق الغرائز، فسمع حنين النبوة متنازفا عن رغبات الشهوات والأهواء. في الناس من ذكرت لهم هذا الكلام ناقشوني في هذا الشيء الذي يقول روح الأمين، قلت يعني في لأن كثير من الأخوين يدرس هذا الجانب ولم يأكل جميعا، لكن من أستطيع أن أضع كل أخي أمام الدليل التجريبي على أن هذا الروح الآن تعاني من السجن، وأنها يعني تعيش ساعة عرش عندما تنطلق من هذا القفص الجسدي. لأنك تخرج صباحا بعد أن تستيقظ من الرقاد، تهرب من غرفتك إلى شرفة التي ليست غرفتنا، ونذهب إلى شرفة غرفتك مطلة على آفاق واسعة جدا جدا، ماذا تشعر؟ تشعر بالتعاس والغيب، تشعر بأن حياة جميلة دخلت في رئتيك من هذا المنظر الذي تراه، الهواء هو نعم، لا من هذا المنظر، هذه الاطوال الواسعه، هذا الافق بتوان الاطراف. طيب ما سر هذا الانتعاش؟ لا علاقه بالغرائز بها، لا علاقه بالغرائز النفسيه، انها الروح اقلت من خلال عقل العلم الى هذا فكر الله تعالى هو ساحتها ساعة الله تتلقى لها مكانها ومكانها كما تشاء وهي حديثة في قفص كل سبب فانتعشت لها على المرأة هذه هي الحقيقة تماما سجان نعم في غير هدوء وأطح أن يفتح نافع المزيد من غرفته إلى الفضاء الواسع هذا السجان عندما ينظر ينتعش وكلكم يشعر يعني المعنى الذي يشعر به كذلك تعلمون ان شاء الله هذا الانسان بهذه النسوه بهذا الانتعاش لان الريحه ليس من شانها ان تكون حديثه في قفص جسدي وانما من شانها فيها ان تنطلق لكن كما قال الامير حسين قد كان اهبطه الله لحكمه خفيت على بين يديه الله معا نعم نتعاون عليك ايها الاخوه نصف السمع الى لحم الروح نصف السمع الى مسائل الروح الغموض بين ما تلح علينا في الغرائز وتجيب الغرائز وبين ما تتجه الروح اليه وما تتشرق اليه من الوضوء الى عالمها الاولي والروح لتطمئن نعم هذا الكلام لا تتم وسوف نعرض لأهميته العلمية أكثر من هذا إن شاء الله في الحلقة التي إذا أحيانا الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.